الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمًّا بغمٍّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم فأثابكم غمًّا بغمٍّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أي اذكروا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من أمركم حين أخذتم تصعدون الجبل هاربين من أعدائكم، ولا تلتفتون إلى أحد لما اعتراكم من الدهشة والخوف والرعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في الميدان يناديكم من خلفكم قائلا: إلي عباد الله، وأنتم لا تسمعون ولا تنظرون. فكان جزاؤكم أن أنزل الله بكم ألما وضيقا وغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة، ولا ما حل بكم من خوف وهزيمة، والله خبير بجميع أعمالكم لا يخفى عليه منها شيء.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم ما أصابهم من المفاجأة برجوع العدو، وكانوا قد بدأوا في جمع الغنيمة ولم يشعروا إلا والسيوف تضرب فيهم والخيول تحيط بهم، حصل من ذلك أن فر من فر منهم رضي الله عنهم على سبيل المفاجأة لما وقع، لأن العدو هزم كما تقدم وولى الدبر، ثم إذا به يعود من جديد و يقتل من يقتل من المسلمين. قلنا إنهم قتلوا من المسلمين 70، ففر بعض الصحابة رضي الله عنهم وصعدوا الجبل، وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: إلي عباد الله، إلي عباد الله. قال تعالى: فأثابكم غمًا بغم، أي جازاكم الله، لأن كلمة الإثابة تعني الإجازة المجازات. قد تقول لأحد: أثابك الله شرًا، وقد تقول: أثابك خيرًا، أي جازاك. فأثابكم غمًّا بغمٍّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. ما الغم الأول وما الغم الثاني؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: جازاكم غمًّا على غم، هذا معنى قوله أثابكم غمًّا بغم، أي جازاكم غمًّا على غم، يعني حصل غم ثم حصل غم آخر أيضا، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. فالباء والعين وحرف على هنا كلاهما يفيد المعنى هذا. قال المفسرون: الغم الأول بسبب الهزيمة، والغم الثاني حين علاهم المشركون فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. وقيل الغم الأول الهزيمة، والثاني حين قيل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الثاني أشد عليهم من الهزيمة. قال تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني من نصر وغنيمة، ولا ما أصابكم، يعني من هذه الهزيمة والفاجعة التي أصبتم بها، والله خبير بما تعملون. نعم،
صلى الله عليك. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. أي ثم كان من رحمة الله بالمؤمنين المخلصين أن ألقى في قلوبهم من بعد ما نزل بها من هم وغم اطمئنانا وثقة في وعد الله. وكان من أثره نعاس غشي طائفة منهم وهم أهل الإخلاص وهم أهل الإخلاص واليقين، وطائفة أخرى أهمهم خلاص أنفسهم خاصة وطائفة أخرى أهمهم خلاص أنفسهم خاصة وضعفت عزيمتهم وشغلوا بأنفسهم وأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله وأن الإسلام لن تقوم له قائمة، ولذلك تراهم نادمين على خروجهم. يقول بعضهم لبعض: هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال؟ قل لهم أيها الرسول: إن الأمر كله لله، فهو الذي قدر خروجكم وما حدث لكم، وهم يخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك من الحسرة على خروجهم للقتال. يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما قتلنا هاهنا. قل لهم: إن الآجال بيد الله، ولو كنتم في بيوتكم وقدر الله أنكم تموتون لخرج الذين كتب الله عليهم الموت إلى حيث يقتلون، وما جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك والنفاق، وليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس
أمر المؤمنين
مؤمنين
مؤمني بالجر
أحسن عليك ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس
المؤمني بالجر
أحسن عليك ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال، والله عليم بما في صدور خلقه لا يخفى عليه شيء من أمورهم.
في المحن تتمحص الصفوف وتتضح وتتجلى الحقائق، ولهذا يسأل العبد ربه تعالى الثبات والعفو والعافية. في هذه الموقعة العظيمة حدثت عجائب، من ضمنها هذه الكرامة العظيمة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن الله تعالى أنزل على هؤلاء الرهط الكرام رضي الله عنهم نعاساً. ومعلوم أن المقاتل أبعد ما يكون عن النوم، فإن القتال حيث تتطاير الرؤوس وحيث لمعان السيوف وكثرة الجراح وكثرة من يصرع ويسقط، لا شك أن ذلك مما ينأى بالعبد عن النوم. الذي وقع أن النعاس نزل على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهذه من كرامات الأولياء التي ذكرها الله في كتابه. فمن الكرامات التي هي على خلاف العادة أن ينزل في زمن الرعب والخوف والهلع، أن ينزل على العبد هذا النعاس أمنة من الله عز وجل. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، إن الله قال تعالى: فأثابكم غما بغم. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. النعاس لم يغشى الجميع، وإنما غشي طائفة منهم، كأبي قتادة رضي الله عنه يقول: سقط سيفي مني مرتين، يعني أنام فيسقط فآخذه، ثم أنام فيسقط فآخذه. وقال رضي الله عنه: نظرت وإذا الناس، يعني عدد ممن أصابهم النعاس، تخفق رؤوسهم يعني من النوم. وهذا كما قلنا من آيات الله عز وجل، لهذا قالوا إن النوم في مجالس الذكر وفي الصلاة من الشيطان، وفي الحرب من الله عز وجل. وطائفة وهم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني ظنوا أن الله تعالى لن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام سيضمحل وسينتهي، وهذا لا شك أنه ظن أهل الجاهلية وأنه ظن السوء. ثم ذكر تعالى كلاما للمنافقين قالوه في تلك الموقعة كمعتب وأمثاله، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني أنهم يقولون لو، وهذه مما فيها الاعتراض على قدر الله وعلى شرعه معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج والله تعالى قدره، فلو هنا تفتح عمل الشيطان فاعترضوا بها على قدر الله واعترضوا بها على شرعه، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني أن الأمر لو كان لنا لما وكان لنا اختيار في أمر الخروج القتال لما خرجنا. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي أن الإنسان إذا قدر الله تبارك وتعالى عليه هلاكا فإن الله تبارك وتعالى سيجعله يبرز إلى الموضع في الساعة التي يقع فيها التي يحين فيها أجله ثم يلقى الله تعالى فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، إذا أراد الله أن يقبض إنسانا في موضع من المواضع طرأت حاجة لهذا الشخص فقال سأذهب إلى الموضع الفلاني لأقضي حاجتي، وربما قال سأرجع سريعا فيقبض في الموضع الذي أراده الله. لهذا عبارتهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، القتل والموت هذه شيء يقدرها الله عز وجل في حين وأجل معين وفي موضع معين، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا يموت أناس على فرشهم ويقاتل أناس في مواقع كثيرة ولا يقتلون، لأن الأمر ليس راجعا إلى وجود قتال أو عدمه، إنما هو راجع إلى قدر الله تعالى وأجله سبحانه وتعالى. قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، هذه المواضع فيها مواضع الممايزة بين أهل الحق وأهل الباطل، فيبتلى ما في الصدور ويتبين الصادق من الكاذب، يتبين صاحب الشك والنفاق من صاحب الثبات والإيمان، وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نعم
صلى الله عليه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، أي إن الذين فروا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عند القتال يوم التقى المؤمنون والمشركون في غزوة أحد إنما أوقعهم الشيطان في هذا الذنب ببعض ما عملوا من الذنوب ولقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم، إن الله غفور للمذنبين التائبين حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة.
لاحظ التمييز الآن في هذه الآية بين من وقع منهم الفرار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآية السابقة، الآية السابقة في المنافقين، الآية هذه في الذين وقع منهم ما وقع من الفرار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ العبارة هنا ولاحظ العبارة قبلها، العبارة قبلها فيها شدة وفيها بيان أن هذا من ظن أهل الجاهلية وهذا لا يكون إلا من المنافقين. أما هل فر أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم فر منهم من فر، وثبت عدد آخر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والفرار عن النبي عليه الصلاة والسلام في القتال ليس بسهل، لكن ماذا قال الله فيه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني إن هؤلاء الذين وقعوا منهم الفرار يوم أحد أوقعهم الشيطان في هذا الذنب. لماذا؟ بسبب ذنوب سبقت. لهذا قد يعاقب الإنسان على الذنب بذنب آخر يقع فيه، ومع ذلك قال الله عز وجل ولقد عفى الله عنهم. انظر الفرق الكبير بين الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكلام عن المنافقين. ميز الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ تمييز في كتابه عن المنافقين. المنافقون مندسون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير معصومين. يقع الفرار من بعضهم، نعم يقع لأنهم غير معصومين، فوقع منهم ما وقع، لكن ماذا قال تعالى ولقد عفى الله عنهم، فعلمنا جزما أن هذا الذنب قد غفر. ولهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للخارجي الذي قال أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم، ثم قال أشهد أن الله تعالى قد عفى عنه ولكنكم تكرهون أن يعفو الله عنه. يقول أنتم ما تحبون أن يعفو الله عنه والله قد عفى عنه رغم أنوفكم، نص القرآن. ولما قيل لعثمان إنك فرت يوم أحد قال أما فراري يوم أحد فقد عفى الله عني. فعلمنا جزما أن هذا
الذي وقع من الصحابة قد عفى الله عنه، ولهذا لا يأخذ هذه الآية ليثلب بها الصحابة إلا أقل الناس بصيرة وأقل الناس فهما للأدلة، لأنك حين تأتي لتستدل بدليل يكون فيه الدلالة على فضل الصحابة تريد أن تجعله في ثلب الصحابة، دل هذا على أنك لا تفقه مواضع الأدلة، لأن هذه الآية في واقع الأمر تعد في مناقب الصحابة رضي الله عنهم، لأن الفرار لا شك أنه شديد وأنه ذنب، ومع ذلك أخبر الله تعالى بغفرانه ذنب الصحابة رضي الله عنهم في نفس الموضع الذي ذكر تعالى فيه وقوع هذا الذنب منهم. وقلنا إن هذا عرف عن الأنبياء الذين إذا ذكر الله تعالى الذنب الواقع من أحدهم أتبعه الله في نفس الموضع بالعفو، وهذا يدل على عظم قدر الصحابة، كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، في نفس الموضع قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، وقال تعالى عن داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هذا الآن ذكر للذنب فغفرنا له ذلك، فذكر المغفرة بعد الذنب، ذكر العفو بعد الذنب تدل على عظم من وقع منه الذنب وأن الله تعالى قد جعله بالموضع العالي. أما إذا ذكر الله تعالى الذنب والعفو عنه ثم الوقوع مرة أخرى في الذنب فهذا من دلالات خبث هذا الصنف، كما قال تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، كما قال تعالى في بني إسرائيل، هذا يدل على سوءهم، لكن أن يذكر الله تعالى العفو عنهم ويتبعه بذكر هذين الاسمين العظيمين ولقد عفى الله عنهم حصل العفو، إن الله غفور حليم، فذكر تعالى الغفران وذكر الحلم عنهم رضي الله تعالى عنهم، فلا شك أن هذه الآية من دلالات عظم قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند ربهم. نعم.
صلى الله عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
واصل.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تشابه الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم، فهم يقولون لإخوانهم من أهل الكفر إذا خرجوا يبحثون في أرض الله عن معاشهم أو كانوا مع الغزاة المقاتلين فماتوا أو قتلوا، لو لم يخرج هؤلاء ولم يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا وما قتلوا، وهذا القول يزيدهم ألماً وحزناً وحسرةً تستقر في قلوبهم. أما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله، فيهدي الله قلوبهم ويخفف عنهم المصيبة، والله يحيي من قدر له الحياة وإن كان مسافراً أو غازياً، ويميت من انتهى أجله وإن كان مقيماً، والله بكل ما تعملونه بصير فيجازيكم به. ولئن قتلتم أيها المؤمنون وأنتم تجاهدون في سبيل الله أو متتم في أثناء القتال ليغفرن الله لكم ذنوبكم وليرحمنكم رحمة من عنده فتفوزون بجنات النعيم، وذلك خير من الدنيا وما أجمعه أهلها. ولئن انقضت آجالكم في هذه الحياة الدنيا فمتتم على فروشكم أو قتلتم في ساحة القتال لإلى الله وحده تحشرون فيجازيكم بأعمالكم.
ينهى الله المؤمنين عن أن يقولوا مقالة الكفار الدالة على ما عندهم من الجهل العظيم، إذا سافر بعضهم وماتوا في السفر أو غزوا وقتلوا أو ماتوا في الغزو، يقول الذين في البلد قد أقاموا لو أنهم ما خرجوا مسافرين أو ما خرجوا لطلب التجارة، لو أنهم هنا ما ماتوا وما قتلوا. لا شك أن هذا مما يدل على الجهل العظيم، لأن لو هنا إنما تفتح عمل الشيطان، ولأنها لا تزيدهم إلا حسرة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، ينهى الله تعالى المؤمنين عن أن يكونوا مثل الذين كفروا. وإذا صار المؤمن كالكافر في مظهره وفي أقواله وفي أحواله، فما الذي يمايز ما بين أهل الجنة وأهل النار؟ يجب أن يكون المؤمن مميزا عن الكافر. قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: محمد فرق بين الناس، عليه الصلاة والسلام. افترق به المؤمن عن الكافر، أيكون أهل الجنة وأهل النار سواء؟ لا يكونون سواء، كما أنهم لا يكونون سواء في الآخرة كذلك لا يكونون سواء في الدنيا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فكما أنهم لا يستوون في الآخرة كذلك لا يستوون في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، هذا في العموم، لا تكون كالكفار في أي شيء مما هو خاص بهم. ولما كان المقام مقام ذكر مقولة يقولونها في حال الوفاة والقتل، نهى الله أن تقال هذه المقالة: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي يبحثون في أرض الله عن الرزق، أو كانوا غزا، أي كانوا مع الغزاة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة. هذا الأمر وهذا القول يزيد الكفار ألما وحسرة، ولا خير فيه، فإن لو كما في الحديث تفتح عمل الشيطان. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وما حقيقة الحال؟ والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. لكن أنتم يا أهل الإيمان، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني إن متتم أو قتلتم فأنتم يا أهل الإيمان على خير، لأنكم تحشرون إلى ربكم تعالى مغفورا لكم مرحومين، وذلك خير مما يجمع من حطام الدنيا. والآية التي بعدها في العموم: لا بد للإنسان، أي إنسان، من أن يموت أو يقتل. قال تعالى: ولئن متتم أو قتلتم، في الحالين لا إلى الله تحشرون، سواء مات الإنسان موتا عاديا في بلده وفي موضعه، أو قتل قتلا سواء في جهاد أو حتى في غير جهاد، الجميع سيحشرون إلى الله تعالى. نعم،
صلى الله عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أي فبرحمة من الله لك ولأصحابك أيها النبي، من الله عليك فكنت رفيقا بهم، ولو كنت سيء الخلق قاسي القلب لانصرف أصحابك من حولك، فلا تؤاخذهم بما كان منهم في غزوة أحد. واسأل الله أيها النبي أن يغفر لهم وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى مشورة، فإذا عزمت على أمر من الأمور بعد الاستشارة فأمضه معتمدا على الله وحده، إن الله يحب المتوكلين عليه.
في الآية دلالة على عظم الأخلاق وعلوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال تعالى: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة منه تعالى، لك أنت ولأصحابك، لنت لهم، فصار لينا كريما الطباع صلوات الله وسلامه عليه. وهذه فيها دعوة لكل من يعقل من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الفضل، أن يكونوا بهذا الخلق الذي أثنى الله تعالى على نبيهم صلى الله عليه وسلم به، وبين أنه من رحمة الله. من رحمة الله أيها الإخوة أن يكون تعامل الناس فيما بينهم تعامل المشفق، تعامل المتعقل، تعامل العفو والصفح وقبول المعذرة، لا التعامل المتشنج، التعامل الذي يمتلئ فيه الموضع بالصراخ وكثرة المناقشات وكثرة الردود وكثرة ما يكيد الناس بعضهم لبعض، هذا موضع عذاب. موضع الرحمة الحقيقي أن يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب. يا لها من دلالة، يعني وأنت رسول الله ومع ذلك لو كنت فظا غليظ القلب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، يعني لو كنت فيك فظاظة وسوء خلق وفيك حدة في غير موضعها وفي غير مكانها لم فضوا من حولك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى من يعقل ممن يدعو إلى الله تعالى أن يلاحظ هذا. إذا كان الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي بأنه لو كان فضاً غليظ القلب لم فض الناس من حوله، فماذا ينتظر من ليس برسول؟ إذا كان فضاً غليظ القلب لن يجمع الله به الأمة ولن يزيد الأمر إلا أشدة. فهذه دعوة للأمة للتأسي به عليه الصلاة والسلام، وحسن الخلق والصبر والعفو والصفح عن الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا بد للداعي إلى الله تعالى من إعراض عن الجاهل، من صبر وتحمل للناس، لا بد من أن يضبط نفسه وأن يضغط نفسه في بعض الأحيان في أمور وأحوال، وأن لا يجاري من فيه حمق وطيش، وأن يرعى مصلحة الأمة العامة. ما كل أحد يتكلم عليك تتكلم عليه، ما كل أحد يرد عليك ترد عليه. هناك مصالح كبرى على مستوى الأمة عظيمة جدا تقتضي أن يتحمل الإنسان شيئا كثيرا في خاصة نفسه لأجل مصلحة الأمة العامة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم. فأمره بالعفو، والعفو أمر لا بد منه، ولا بد من تحمل الناس والعفو عنهم. الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، فالله يحب العفو. وفيه دعوة للتسامح والتصافي بين الناس. هؤلاء البشر حتى لو حسنت نياتهم وصلحت مقاصدهم لا بد أن يقع من بعضهم على بعض شيء من سوء التعامل، شيء من تعمد الأذى في بعض الأحيان. فالعفو من أفضل ما يبذل في هذا المقام، وهو من أجل ما يجعل الله تعالى به، من أعظم ما يجعل الله تعالى به صفاء القلوب وصلاح الأحوال. أما إذا استمسك كل أحد بما له من الحق وهو حقه وأبى أن يتنازل عن أدنى مقدار منه إن الأمور تزيد حدة. ولهذا ينبغي السعي في العفو فيما بين الناس، سواء من الأحياء بأن يعفو بعضهم عن بعض وأن يسعى في هذا ويصلح ما بينهم، أو حتى إذا مات الإنسان بأن يطلب من من كان بينه وبينه شحناء ونحو ذلك أن يبيحه وأن يعفو عنه، وأن أخاه الآن في أشد الأحوال في من جهة الحاجة إلى عفو الله تعالى، وأنه ليس بحاجة. كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما وقع ما وقع عليه من التعذيب والأذى، وعفى رحمه الله تعالى عن كل من آذى إلا الجهمية. يقول أما يعني من باشروا أذيته كالشرط وكالمعتصم وغيره، يقول إني أعفو عنهم لله عز وجل. ثم قال بما يستفيد أحدكم من تعذيب أخيه؟ يقول هو إذا عذب في قبره بما تستفيد أنت؟ لكن رؤوس الشر والضلال من الجهمية وأهل الفجور الذين بعثوا هذه الفتنة قال لا، هؤلاء لله عز وجل، الله عز وجل الذي يتولى حسابهم وهو حسبهم ونعم الوكيل. أما الأشخاص فكثيرا ما يقع من الناس شيء من الخصام والسوء، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل اثنين بينهما شحناء فإن عملهما إذا عرض يوم الاثنين فإنه لا يغفر لهما، صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين، فيغفر لكل من لا يشرك بالله تعالى إلا اثنين بينهما شحناء. يقال أنظر هذين حتى يصطلحا. وفي الحديث أيضا أنهما نسأل الله العافية إذا مات على صرامهما دخل النار كلاهما، نسأل الله العافية. أمر شديد. لا تقول أنا الذي أخطئ علي، أنا الكبير، هذا لن تنتهي به نهائيا، لن تنتهي به الخلافات. هو الأحمق وهو الصغير وهو الذي أساء وهو قليل الأدب، نعم، لكن كن أنت الأعقل والناظر في الأمور النظرة الأخروية، ولا تقول لا بد أن يأتي إلي، لا بد أن يعتذر إلي. لأن بعض الناس يمكن أن يمكث 50 سنة يأبى أن يعتذر، قد ركبه الشيطان فلا يركبك أنت، لأنكما إذا متتما على هذا الصرام وعلى هذا الخصام فإنكما تعاقبان جميعا. هذا في الخصامات الدنيوية. أما إذا هجر لله عز وجل لكونه من أهل الرفض ومن أهل العلمنة والفجور، هذا لله عز وجل، يتقرب إلى الله تعالى بهجرانه. قال تعالى وشاورهم في الأمر. أخذ أهل العلم من الآية وجوب المشورة، وأن على السلاطين واجب شرعي بأن لا يبتوا الأمور التي تحتاج إلى مشورة من تلقاء أنفسهم، فتجب المشورة. هذا الصحيح، لأن الآية فيها فعل أمر، وفعل الأمر لا صارف له عن الوجوب. هذا القول الصحيح هو قول الجمهور أن المشورة واجبة، لكن هنا مسألة مهمة للغاية. المشورة واجبة، هل الأخذ بالمشورة واجب؟ المشورة شيء، والأخذ بنتيجة الشورى شيء آخر. أما المشورة في نفسها بأن يقال شاور، لا تبت الأمور وحدك، والمقصود بالأمور هنا الأمور الاجتهادية غير المنصوصة. أما الأمور المنصوصة فلا سؤال فيها لأحد، كما جاء عن السعدي رضي الله عنهما لما استشارهما النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعطي قطفان ثلث ثمار المدينة، فقال إن كان الله تعالى قد أمرك فأمضي لما أمرك الله. قال لو كان الله أمرني ما شاورتكما. يعني إذا جاء نص من عند الله عز وجل ما في مشورة، ما يقال للناس ما رأيكم، إنما الكلام في الأمور الاجتهادية. فالمشورة تكون في الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص قاطع، فعند ذلك يستشير ولي الأمر. إذا استشار ولي الأمر فهل تلزمه النتيجة؟ كما ذكر شيخ الإسلام قال إذا تبين له من المشورة القول الأقرب للكتاب والسنة يجب عليه شرعاً أن يلتزمه، إذا اتضح بعدما استشار أن القول الأقرب هو كذا يلزمه أن يعمل به. المقصود بالمشورة ليس المقصود أن يشاور ويترك، إنما المقصود أن يشاور ليعمل أو ليتبين له الأمر، فإذا تبين أن الحق في هذا القول لزمه أن يعمل به. أما إذا اختلفت الآراء عليه وكان الأمر احتمالاً أن يكون الصواب مع هؤلاء ويمكن أن يكون الصواب مع هؤلاء فلا شك أنه مخير، هذا الصحيح. أما القول بأنه إذا كانوا أكثر فإنه يعمل بحسب الأكثر هذا غير صحيح، وليست نبرة، هذه ليست نبرة علم، هذه نبرة ديمقراطية، ليست نبرة العلم أن يقال الأكثر أو الأقل. العبرة أن يكون الأمر مطابقا لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد المشورة، تضح بعد المشورة أن الأمر هذا يجب أن يعمل فيه كذا، فعند ذلك لا يجوز لا للحاكم ولا للمحكوم أن يتجاوزه. أما إذا كان الأمر محتملاً فالصحيح أن الأمر يرد إلى الحاكم وأن على أهل الشورى أن يتبعوه في ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام إجماع، كما ذكر شيخ الإسلام إجماعاً عن السلف أن هذا بالإجماع أنه يلزمهم في هذه الحالة حتى تحسم المناقشة. ليس المقصود بالمشورة أن تثور الإشكالات، إنما المقصود بالمشورة أن يوصل إلى المصلحة التي تقتضيها، المصلحة التي تحتاجها الأمة، المصلحة العامة، وليس المقصود أن يستبد أحد برأيه وأن يصر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحكام قال وألا تنازعوا من ولاهم الله أمركم، فالأمر ولي لهم، والمشورة كما قلنا إنما تكون في الأمور الاجتهادية، وقد كتبت في هذا كتابة بينت فيها الفرق بين الشورى وبين المبدأ الخبيث المسمى بالديمقراطية، وأن الفرق عظيم جدا سواء في وجوب الشورى أو في نتيجته على التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام وذكره غيره من أهل العلم. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا اتضح لك أمر وعزمت عليه فاتكل على الله واستعن به، وبت الأمر متكلا على الله تعالى، إن الله يحب المتوكلين. نعم
صلى الله عليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي إن يمددكم الله
بالضم، إن يمددكم،
أحسن عليك، إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا أحد يستطيع أن يغلبكم، وإن يخذلكم فمن هذا الذي يستطيع أن ينصركم من بعد خذلانه لكم، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون.
ما أعظمها من آية وما أشد حاجة الناس إلى تأملها. النصر الحقيقي إنما يكون من عند الله، ولهذا نصر الله الضعفاء على الأقوياء، ونصر العدد القليل على العدد الكثير، لأن العبرة ليست فقط بأن تعد القوة، هذا الذي من جهة العبد من جهة الناس، لكن المعول والأساس الذي يكون فيه النصر أو الخذلان على معونة الله تعالى أو على أن يخذل هؤلاء ولا ينصرهم. ولهذا يجب أن يستحضر هذا وأن لا يغتر بالقوة أبدا. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. أما في بدر قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالنصر لا شك أنه من عنده تعالى، وإذا قال تعالى: ومن النصر إلا من عند الله، فالنصر من عند الله عز وجل. يجب أن يستحضر هذا وأن يربى الناس على هذا وأن ينشأ على هذا المجاهدون في سبيل الله والجنود والعساكر، أن ينشأوا هذه التنشئة، لا أن يغتروا أو أن يقولوا. الفارق كبير جدا بيننا وبين خصومنا في العدد أو في العتاد العسكري، لا شك أن هذا غلط عظيم جدا، وأن هذا من أسباب التلف، هذا من أسباب الخذلان. لهذا قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا أراد الله تعالى نصر الفئة القليلة لا شك أنها تنتصر حتى لو كان العدد كبيرا. وقد ذكرنا أن المسلمين كانوا ثلث العدو في ثلث عدد العدو في بدر، ومع ذلك نصرهم الله تعالى. وذكروا أن الروم في موقعة اليرموك كانوا يزيدون على المسلمين بألوف مؤلفة، حتى جاء في بعض الروايات أنهم زادوا على المسلمين بمقدار 200,000، أن العدد كان من قبل المسلمين كان 40,000، وكان الروم في بعض الروايات 100,000، في بعض الروايات 200,000، في بعض الروايات 240,000، خلاف حتى لو كانوا 100,000 كل شخص كم يقاومه. أما إذا كان العدد 240,000 معنى ذلك أن العدد مضاعف، الفرد الواحد كم يقابله؟ يقابلها أضعاف مضاعفة، ومع ذلك نصر الله تعالى أهل الإسلام. أما في حنين فكما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالعشرة آلاف الذين دخلوا مكة ومعهم 2,000 من أهل مكة من مسلمة الفتح، واتجهوا إلى وادي حنين لقتال الأعداء، فكانت العاقبة أن خذل المسلمون في أول الأمر، لولا أن الله تعالى استدرك بنصره وفضله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته الآيات. فالحاصل أن النصر الحقيقي من عنده تعالى. لهذا إذا أراد الله أن يخذل أحدا فإنه لا يمكن أن ينصر هذا المخذول: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. النتيجة: وعلى الله فليتوكل المؤمن. اتكلوا على الله واعتمدوا عليه عز وجل، ولا تنظروا إلى حساب العدد والعتاد، فإن ذلك لا شك أنه محدود من جهة التأثير في المعارك، ولا شك أنه مؤثر بإذن الله عز وجل، لكن بعد الأساس الأكبر وهو نصر الله تعالى. ولهذا أمر الله بالإعداد، ولا يكون قتال إلا بإعداد، وليس لأحد يقول النصر من عند الله عز وجل أذهب وحدي وأقاوم، لا، لا بد من الإعداد، لكن هذا الإعداد لا يكون بغرور وبصلف وتعدي، وإنما يكون بعد استشعار أن بعد استحضار أن الله تبارك وتعالى هو الذي من عنده النصر. نعم.
صمد. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي وما كان لنبي أن يخون أصحابه بأن يأخذ شيئا من الغنيمة غير ما اختصه الله به، ومن يفعل ذلك منكم يأتي بما أخذه حاملا له يوم القيامة ليفضح به في الموقف المشهود، ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت وافيا غير منقوص دون ظلم.
الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسم، وفيه وعيد شديد جدا، حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن من أخذ شيئا من هذه الغنيمة فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته حتى وإن كان بعيرا أو بقرة أو شاة أو رقاعا تخفق، يقول: يا محمد أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالغلول شأنه شديد للغاية. فالغنيمة يجب أن تقسم بين جميع المقاتلين، يكون 4 الأخماس المقاتلين والخمس لما ذكر الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني هذه الأصناف يكون فيها الخمس، 4 الأخماس تكون للغانمين. فمن أتى وأخذ قبل القسم فمعنى ذلك أنه سيأخذ قبل القسم ثم سيشترك معهم مرة أخرى في القسم في بعدما تقسم الغنيمة للجميع. أما الرسول فيستحيل أن يقع منه هذا، قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، بمعنى أنه يخون أصحابه. لا شك أن النبي لا يكون منه هذا. ثم قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، دلت النصوص على أنه يأتي به نسأل الله العافية حاملا له، يحمله حتى لو كان بعيرا أو شاة تيعر أو بقرة لها خوار أو بعيرا له رغاء. والحقيقة أن ثمة غفلة عن التنبيه على هذا، وأنه ينبغي على الخطباء وعلى الدعاة إلى الله أن يلاحظوا التنبيه على أمر الغلول، لأن أموال الدولة مثلا موجودة عند أهل الشؤون المالية وعند غيرهم وعند من يتعاطون أمر المبيعات ونحوها، فيجب أن يحذروا. عند الناس نظرة سيئة جدا أن المال العام هذا أمره سهل، وبعضهم يقول أنا لي فيه نصيب أصلا، أنا من المسلمين وهذا بيت مال المسلمين وأنا واحد منهم، فالناس يستسهلونه. وهذا يقتضي من طلبة العلم ومن الخطباء أن يحذروا من أمر الغلول، الغلول شديد أمره. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيك.
شيخ حسن عليك في ثم أنزل عليكم من بعد الغم، كلام المؤلف ما يكون مشكلة شيخ أنها قال طائفة يعني آمنوا طائفة يعني المنافقين وكذا، هو أشار أنهم كانوا من الصحابة.
لا لا، الآية في المنافقين.
قال: وكان من أمره من أثره نعاس غشي طائفة منهم وهم أهل الإخلاص واليقين، وطائفة أخرى أهمهم خلاص أنفسهم.
أي نعم، أكمل.
خاص أنفسهم خاصة وضعفت عزيمتهم وشغلوا بأنفسهم.
أكمل أكمل أكمل.
نعم. وساءوا ظن بربهم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله وأن الإسلام لا يعني كأنه
يتكلم. لا، هذا منافق،
هو
يظنون بالله حق غير الحق. لا لا،
هو ذكر طائفة ثم ذكر بعد
لا لا، الطائفة التي ولت هي التي ذكر الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم. لكن الذين ظنوا أن الإسلام سيضمحل وظنوا ظن الجاهلية يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء المنافقون.
نعم،
هؤلاء هم منافقون.
بس يقصد كلامه يعني طائفة
إن لا ما أظن، لا كلامه ما فيه كلامه يدل على أنه يريد به المنافقين.
جزاك الله.
نعم، اللهم صل وسلم.